بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة يا حمزة؟ الخراج بالضمان. حديث من هو؟ له طريقان، إحدى الطريقين من فيها؟ ها عندك إحدى الطريقين مسلم بن خالد الزنجي، والثانية ما ينفع مخلد بن خفاف، فيه جهالة، ذاك فيه ضعف، والآخر فيه جهالة. ما هو قد جاء من طريق الزهري؟ طريق منكرة، زهري عن هشام، عن زهري يعني من تلك الطريق، يعني ماذا؟ عن إلى عروة. الخراج، ما هو الخراج؟ نعم، جميل. هل هذا على إطلاقه؟ مثل يثبت لها بما استحل منها. فيه بعض الصور مجمع عليها في الخراج، وبعضها مختلف فيها. نعم عندك. بسبب ماذا؟ يعني لأنه غيره عما كان عليه، فلو صبغه أو كذلك اشترى حبا فطحنه، أو كذلك أرضا فزرعها. جميل، هذا نقل فيه الإجماع أنها لا ترد بالعيب الأول، لكن ممكن إن كان هناك عيب فيها كما ثبت فيها عيب أن يعود إليه بالأرش، بأرش العيب. ها، الزيادة تكون متصلة ولكنها، جميل. وتعليم مثلا عبد علمه، أو جمل يعني، أو ثور يعني علمه الحراثة جعله كذا، جميل. هذا كذلك أنه يرد وإن كانت متصلة به، لكن ترد مع الزيادة ولا بد، لأن هذا شيء لا ينفصل. المجمع عليها ما دل عليها الحديث، هذا الخراج الولد. إيه، أما شاء تعود بعيبها. هذا تلخيص ما أخذناه. نعم، إيه، لكن يعني في زيادة من عين المبيع، يعني أنها متصلة به من عين المبيع، مثل إذا عادها وكان يعني ماذا، فثمرتها المبتاع، يعني عبد اكتسب منه عملا، استنتج منه عملا، ثور حرث عليه. لكن هذه نقل فيها الاتفاق أن الانتفاع يكون مقابل الضمان. بقية الأخرى يعني هي ماذا، يكون الزيادة منفصلة عن المباع، ينظر هذا الانفصال من أين كان مصدره كما مثل أخونا، وإلا فكلها منفصلة. الآن الخدمة منفصلة، والاستفادة منها منفصلة، إذا كان هناك يعني انتفاع أو استفادة منها منفصلة، لكن ينظر من أين، من استفاد، فين جاءت هذه الانفصال، من عندها أم من عند البائع. أما درسنا الليلة فعلى النخل إذا أبرت، قال ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان. لماذا ما يكون هو سفيان؟ ها، إلا ابن عيينة، وأيضا قد روى عن الزهري سفيان بن حسين، لكن هنا هذا ابن عيينة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله، ما كنيته؟ أبو بكر. عن سالم هو بن عبد الله بن عمر. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، هكذا قال أبرت، والصواب أبرت عندكم في التأصيل كذا، فهذا الصواب أبرت. أبر نخل أبر ويقال أبرت. فثمرتها للذي باعها، والسبب في ذلك أنه قد تعب فيها وقد صارت ملقحة، وما أشبه هذا بالمثال الأول الذي أخذناه بالأمس، أنها إن كانت صارت ملقحة من عند البائع فإنها تعود زيادة إلى البائع بالأصل، هي والأصل، كالشاة مثلا تعود هي وفرعها المنفصل عنها، فهذا هو الأصل. وسواء كانت الثمرة ناضجة أو أوشكت قاربت على النضوج، بدأ صلاحها أو صلاح بعضها، ما دامت قد صارت ذات ثمر فثمرتها للبائع، لأنه هو الذي قد تسبب فيه، إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري فيقول اشتريت منك النخل وثمرته، هذا ما هو إجماع في مثل هذا، كما سيأتي الخلاف. منهم من يقول قد باع الحائط بما فيه فله أن يبيعها، ولو يعني يبيعها بثمرتها، والأصل أن البيع نافذ في النخل، فإذا بيع النخل فمن باب أولى ما يتبعه وهو الثمر. لكن هذا قد تقدم ما أو تقدم، وهنا أيضا يبينه على أنه لا بد من الاشتراط، إلا أن يشترط المشتري. يشترط المشتري. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، والحديث متفق عليه من طريق الزهري بهذا السند، وهو مخرج في الصحيحين كما سبق بسياق واحد، أي في النخل والعبد. لكن صنيع بن الجارود هنا فصل النخل، حكم النخل عن حكم العبد، بسياق يعني بسند واحد، وهذا يفيد إشارة منه إلى إعلان رفع قصة العبد الآتية بعد هذا بالوقف، ويرى رجحان رفعها، أنها وإن كانت قد أعلت بالوقف إلا أنها بهذا السند الصحيح نفسه مرفوعة، فإذن هي مرفوعة، فالحديث بهذا اللفظ لا خلاف في رفعه في النخل، لا خلاف في رفعه، كما سيأتي نقل عدم الخلاف من فتح الباري. وإنما الخلاف في لفظة العبد الآتية في الرقم الآخر، وأبان هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح، فقال قال الدارقطني أي في التتبع برقم 145 أخرجا جميعا أي البخاري ومسلم حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال، فذكر الحديث كما سيأتي بالرقم الذي يليه. وقد خالفه نافع عن ابن عمر، فجعله نافع عن ابن عمر عن عمر، ولم يجعله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعله عن عمر موقوفا. وقال النسائي سالم أجل في القلب، والقول قول نافع. قلت الحديث عند البخاري بهذا السياق، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فذكر الحديث ثم علق بعده أو أضاف بعده طريق نافع قال وفيه ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد انتهى. فذكر المتصل بهذا السند بتمامه في صحيح البخاري ذكر قصة يعني العبد والنخل متصلة بهذا السند كما صنع ابن الجارود أنها ساقها بسند واحد. ثم فصل علق من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد موقوف على عمر رضي الله عنه. الحافظ يقول هذا ما هو موقوف, هذا معطوف على السند الذي قبله. قال وهو معطوف على حدثنا الليث فقد أخرجه على الوجهين ومقصوده منه الاحتجاج بقصة النخل المعبرة وهي مرفوعة بلا خلاف. هذا الذي أردنا أن هذا القطعة هنا بهذا الرقم هذا لا خلاف في رفعه, إنما الخلاف الآتي بدليل أنه أخرجها في أبواب المزارعة, وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل التبعية والتتبع وبين ما فيها من الاختلاف فلا اعتراض عليه انتهى. في هذا الموضع يرى الحافظ ابن حجر أن قصة العبد من قول عمر موقوف عليه وهذا هو الأصح, لكن سيأتي أنه الأصح من حيث أنه نقل قول الدارقطني وهكذا وأقره ما اعترضه. سيأتي أنه يرجح رفع اللفظين بهذا السياق, أعني سياق هذا السياق الذي ساقه به ابن الجارود, ولا شك في صحة الحديث باللفظين بهذا الطريق وبذاك الطريق. ابن الجارود بهذا الصنيع يشير إلى وقف في الحديث أو إعلال في الحديث ويخالف من أعله, ويرى رجحان رفعهما فساق هذا بنفس السند وساق ذاك بنفس السند ليثبت أن هذا سند واحد للحديثين وأن الحديثان ثابتان وليس واحد منهما موقوف على عمر مرفوعان. وساقه ابن أبي حاتم في العلل من طريق الزهري عن سالم مرفوعا في قصة العبد فقال ليس هذا المحفوظ. والصحيح عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ليس عن عمر, فهو بهذا يوافق القول بأن بثبوت اللفظين. أبو حاتم يعني ابن أبي حاتم يسوق الحديث موافقة بأنه ثابت باللفظين بهذا السند نفسه, أما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر فإنه عن عمر موقوفا. وقال الحافظ في الفتح وصل مالك والليث وغيرهما عن نافع عن ابن عمر قصة النخل دون غيرها, واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل, فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا هكذا, أخرجه الحفاظ عن الزهري وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر مرفوعا لجميع الأحاديث أخرجه النسائي. وروى مالك والليث أيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قصة النخل وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة. إذن طريق سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت باللفظين بهذا وهذا وهي ثابتة عندنا وعند غيرنا في هذا وفي غيره, لكن طريق نافع مالك عن نافع عن ابن عمر اختلف عليه فيها, تارى رواها كما جاء عن سالم عن أبيه مرفوعة وتارى رواها عن عمر بن الخطاب موقوفة. وهذه أصح خاصة في طريق مالك قصة النخل وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة. كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا, وسيأتي في الشرب من صحيح البخاري من طريق مالك في قصة العبد موقوفة, وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم ومال المفصلة أي أن هذا موقوف على عمر، هذه الرواية موقوفة على عمر التي هي في العبد، وتلك مرفوعة التي هي في المعبرة المفصلة سماها. على رواية سالم ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم أي المرفوعة، وروي عن نافع رفع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم، وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال ما هو إلا عن عمر شأن العبد، وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عن نافع عن ابن عمر الوجهين. نريد أن نفهم أن الحديث عندنا بهذا ما عندنا فيه إشكال من هذا الطريق، إلا منهم من كان يرجح طريق نافع لكن هذه ثابتة، لكن الصناعة الحديثية في هذه الرواية والإعلال في طريق نافع عن ابن عمر هل هي عن عمر أم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالراجح فيها أنها موقوفة على عمر وليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق التي عن نافع نقل عليها الاتفاق، وأما هذه الطريق فإنها ثابتة متصلة كما ترى هنا وفي الصحيحين. ومال الإمام مسلم إلى ترجيح طريق نافع عن أبي نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفة، ومال جماعة إلى ترجيح تلك، فلو رجحت تلك الطريق صار هذا الحديث موقوفا في العبد خاصة، في لفظة العبد خاصة، وإن رجحت هذه الطريق طريق سالم صار مرفوعا حتى في العبد والصحيح الرفع، ولا مانع من أنه حفظ على الوجهين، فسالم إمام ونافع إمام. وبهذا قال النووي رحمه الله، قال في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه عن ابن عمر، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، مفهوم الآن؟ طريق نافع هي التي أرادوا أن يذكروا فيها أنها ما ذكرت فيها قصة يعني العبد إلا موقوف على عمر، ولا يضر ذلك، فسالم ثقة بل هو أجل من نافع فزيادته مقبولة. وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع على رواية سالم حتى يكون الحديث موقوفا على عمر في هذا الحال على قولهم، وهذه إشارة مردودة، هذا قول النووي في الدفاع في دفاعه كعادته عن الصحيح. وقال الترمذي في العلل الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث قلت له حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا، وقال نافع عن ابن عمر عن عمر أي موقوفا عليه، أيهما أصح؟ قال إن نافعا يخالف سالما في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روى سالما عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم أي رواه مرفوعا، وقال نافع عن ابن عمر عن عمر أي أنها موقوفة. قال الترمذي كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا، أي الطريق المتصلة عن سالم والطريق الموقوفة على ابن على عمر. قلت حاصله أن رواية العبد الآتية بهذه في بعد هذه موقوفة على موقوفة عند الحفاظ موقوفة، لكن لا يمنع ذلك أنها مرفوعة كما جاءت من تلك الطرق المذكورة، ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد قد روى حديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع، الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وليس معناه أنه لا يصح على الإطلاق، ابن عبد البر من يرى أنه روي على الوجهين، لكن لا يصح من طريق مالك عن نافع عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مالك عن نافع عن عمر موقوفا عليه، هكذا يعني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا عليه، إنما هو نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر انتهى. وبنحو هذا التفصيل من أن الحفاظ رجحوا ما رجحه ابن عبد البر واحتجوا بالروايتين، رجحوا أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر هذه موقوفة جاءت مرفوعة ولكن الراجح وقفها. ورجحوا أيضا على أنها ليست أرجح من رواية سالم، بل رواية سالم محفوظة ورواية مالك محفوظة، مالك النافع كلاهما محفوظتان. خلصنا من هذا في ثبوت الروايتين كما أثبتها ابن الجارود بصناعته الحديثية، إذ فصل الحديثين بسند واحد. فتعجبت لما رأيت كيف هذا الحديث حديث واحد في هذا الموضع في البخاري، ثم هو فصله بنفس السند، محمود بن آدم وساق هذا وحدها، هذه وحدها، هذه وحدها، ليثبت أنها وإن كان فيها خلاف إلا أن الروايتين صحيحتين من هذا الطريق. وما جاء عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوف عليه لا تعل هذا الطريق، هذا هو المقصود. شرح الحديث من كتاب كلام النووي رحمه الله. قوله من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع، قال أهل اللغة يقال أبرت النخلة آبره أبرا بالتخفيف كأكلتها أكلا، وأبرته بالتشديد، أبرت النخل وأبرته، وأبره تأبيرا كعلمته وأعلمه تعليما، وهو يعني كيف هذا التأبير هذا ما هو؟ قال أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيئا من طلع ذكر النخل. والإبار هو شقه، يشقه ثم يذر فيه شيء من ذلك تلقيحا، تلقيح، وهذا التلقيح مشروع سيأتي نقل الإجماع عليه، لأن منهم من أنكره اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أظنه يصنع شيئا لما رآهم وهم يفعلون ذلك، ماذا يصنعون؟ قالوا يا رسول الله يلقحون النخل، قال لا أظن هذا يصنع شيئا، أي أنها إن أراد الله أن تثمر أثمرت، وإن لم يرد أن تثمر أن لا تثمر فلا تثمر، حديث عن جابر في الصحيح. قالوا فتركوا التأبير، فحصل فيها ضعف في النخيل، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أخبرتكم عن الله، إن أخبرتكم عن أمر الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، وإن أخبرتكم عن الله، يعني فذكر لهم أن هذا إنما قاله يعني لم يبت فيه الحكم، إنما قاله باجتهاده، هكذا معناه ذكره النووي رحمه الله. فلما كان كذلك منهم من قال الأفضل عدم التأبير، لكن هذا جرى عليه عمل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكره، إنما قال ذلك باجتهاده ثم أذن لهم بعد ذلك. ثانيا أن هذا مجرب، أنه من شؤون الزراعة لا سيما النخل، وأنتم أعلم بأمور دنياكم، فإن النخل يؤبرونها ويلقحونها، وإذا لم تلقح ضعفت ثمرتها، وإذا أبرها يعني شققها فإنها قد تلقح حتى ولو لم يضر فيها، لما يحصل من غبار أو من ريح مثلا فينثر فيها شيء من ذلك فيحصل التلقيح بتشقيقها، فإن أبرها ووضع فيها وصب فيها يعني ذر فيها شيئا من ذلك فهذا أيضا يسمى تلقيح، وإن لم يصنع فيها شيئا من ذلك فإنها يكون بذلك التشقيق لها تكتسب تلقيحا، هكذا ذكروا. وهو بهذا الفعل يكون قد اكتسب ثمر النخل له حتى وإن باعه بعد، بمجرد ما يشققه ويكتسب التلقيح يكون قد استفاد ثمر النخل له إلا أن يشترط المبتاع، ولو لم تكن قد أثمرت، ما دام ولو لم تكن يعني ولو كان في بداية أمرها، ولو لم تكن قد استوت. وفي هذا الحديث جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار، وقد أجمعوا على جوازه، أجمعوا على جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم. قال واختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها، هذه وإن باعها وإن باعها قبل التعبير فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين. يكون بعد التعبير هي في ملك البائع عند جمهور العلماء. طيب متى تكون إلى المشتري؟ إذا اشترط أنا أشتري منك النخل وثمرتها. ويكون قبل التعبير هي للمشتري. متى تكون للبائع؟ إذا اشترط البائع وقال أنا أشتري منك، يعني ماذا؟ إذا اشترط البائع أشتري من أبيع منك النخل إلا ثمرتها. المؤمنون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وكذا. فإذا لابد من هذا الشرط لعموم حديث المؤمنون عند شروطهم. هذا قول من؟ قول جمهور العلماء في الحالين. بقي قول مالك لا يجوز شرطها للبائع. البائع يبيع ولا يقول أبيع منك الشجر إلى ثمرتها عند مالك، والصواب جوازه لحديث المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم. وقال أبو حنيفة القول الثالث قول أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التعبير وبعد التعبير على الإطلاق، وحجته على أنه اشترث شجر فمن باب أولى الثمر تبعا. لكن هذا عند أدنى أبو حنيفة للبائع، وحجته أن البائع قبل التعبير هي للبائع قبل التعبير وبعده عند الإطلاق، وحجته أن المشتري اشترى الشجرة وبقي الثمر لصاحبه. وقال ابن أبي ليلى هي للمشتري قبل التعبير وبعده، هذا اعتبره النووي مضادة للحديث مصادمة للحديث. أما قول أبي حنيفة فله وجه. قال فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث بظاهر هذا الحديث اللي عندنا، وأخذوا في غيرها في غير المؤبرة في غيرها بمفهومه، مفهومه أنها من لم تؤبر إذا لم تؤبر فهي يعني تبقى على أصلها، وشرائها يشتريها تبعا يتريها بكليتها المشتري بمفهومه، وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم. هذه حجة الجمهور، أخذوا بالحديث نطقا وفهما، نطقا منطوقا ومفهوما. المنطوق في المعبرة أنها للبائع إلا أن يشترط المشتري، والمفهوم في غير المعبرة أنها للمشتري إلا أن يشترط المبتاع يشترط البائع. طيب حجة أبي حنيفة قال فأخذوا بمنطوقه في المعبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب، فألحق غير المعبرة بالمعبرة فقال هي للبائع قبل التعبير وبعده. واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع، كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل، أي عند كما تذكرنا في درسنا الماضي الولد المنفصل إذا ردها وكانت إذا ردها يردها بدون ولدها المستتر في المنفصل. وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح السنة، ولعله لم يبلغه الحديث والله أعلم. انتهينا من كلام يعني من الكلام النووي على التعبير وبيان قول الجمهور وقول مالك والشافعي وابن أبي ليلى، أربع أقوال أرجحها قول الجمهور لأنه أخذ فيه بدليل منطوق الحديث. بذلك أيضا يحذو حذو النووي بن العراقي في طرح التثريب وإن كان يوسع كثيرا، ويحذو حذوه ابن الملقن في الإعلام شرح عمدة الأحكام وإن كان يوسع أكثر من النووي يعني يتفرع، لكن مردهم إلى التقرير النووي، فكلهم يأخذ من النووي كالحافظ ابن حجر ومن بعد النووي يغترف من تقريراته المختصرة المفيدة بغير تطويل وبأحكام منضبطة أكثر. عند من؟ من البائع ولا من المشتري؟ أي أنه ما حصدها ما انتبه لها، هو يكون يعني ضامنا لها حتى تسلم إلى المشتري، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه يعني إذا اجتاحت صارت من وضع الجوائح، لكن إذا باعها منه وسلمها إليه ثم لم يكن له بها عناية باعتبار أن صاحبها سينتبه يأخذها يجذها ففرط فيها، فالظاهر أنها ملكه في مثل هذا الحال. وأما الجمهور فيرون أنها تبقى في ملك البائع حتى يستلمها المشتري وحتى تذهب من عند البائع بتمامها. ثمرة هذا السنة في النخل أو في العنب. نعم أي يشتري، أنا أشتري، أنا أشتري هذا الثمرة لمرة واحدة كما أنه يجوز لي أن أشتري له ثمرة واحدة، فالمشتري أيضا، المشتري والبائع له أن يبيع البائع ثمرة نخله لهذا العام، والمشتري يشتري ثمرة هذا النخل لهذا العام. يبيع الشجرة له أن يبيع الشجرة بثمرها، وله أن يشترط باعتبار إن كان قد لقحها فلا يحتاط إلى شرط، هذا البائع تعني لا يحتاج إلى شرط فهي له، وإن لم يكن قد لقحها واشترط ذلك فشرطه نافذ مرة واحدة. أما على الإطلاق فما فائدة الشراء للثمرة؟ يبقى ينظر فيها، يعني سيبقى يستفيد منها الأتعاب والثمر لغيره، فهذا ليس من مقاصد البيع أصلا، إنما يشترط هذا. ما يجوز أصلا يقول مثلا أبيع منك هذا البيت على أني أسكنه أنا، ما لك فيه دخل، أنا أبيع منك هذا البستان على أن ثمر هذا البستان لي باستمرار، بس أنت مباع منك، أنا علي الفلوس أخذ على البائع نفسه. نعم ما زالت ثمرته البائع، البائع ومعنى أنه إذا أخذ ثمرتي فالبيع منك نافذ، أنا أخذ ثمرتي التي هي لي وأنا قد بعت منك، ليس لي إلا الثمرة. هذا ما يلزم باعتبار أن الثمرة نفسها ما زالت للبائع فهو يحرسها، بل وهو يضمن حتى يسلم البستان لصاحبه بعد جذ ثمرته. الحديث الثاني، نحن قد تذاكرنا شرح الحديث، يعني طريق الحديث وبيان الحديث، إيش الفرق بين هذا السند والسند الأول؟ سند واحد، وهو قد سيق في الصحيحين بسند واحد، إنما فصله لهذا. قال حدثنا محمود قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. قلنا اللفظ الأول ما فيه خلاف في النخل هكذا، الخلاف الذي سقناه في هذا الطريق في هذا العبد، في العبد فقط، الخلاف في العبد. هذا قصة العبد سبق أنها قد جاءت بهذا الطريق، هذا صحيح. طيب مع أنها صحيحة قد جاءت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، هذه الثانية رجحها حفاظ، رجحوا هذا السند، هذا القطعة بذاتها حفاظ رجحوها واعتبروها من قول عمر موقوفا عليه، كذا علقها البخاري وكذا قال الحفاظ. لكن مع هذا لا نمنع من أنها ثبتت بالوجهين، سالم إمام جليل ونافع إمام جليل، وثبتت من الطريقين كما أثبتها الإمام. وأنت تستفيد من هذا أنه يخالف قول من قال بوقفها، باعتبار أنه ساقها بالسندين بنفس السند، وأثبت تلك بنفس السند، وأثبت هذه الرواية بنفس السند، فهو يخالف قول من قال إنها موقوفة على عمر بن الخطاب، وإن طريق مالك أنها فأرجح. لهذا المغزى ذكرها، والله إنه في بعض صنائعه في الحديث تدل على تبحره فيه وعمقه في علم العلل في صحيحه هذا. أما شرح الحديث فهو للنووي رحمه الله، قال فيه: في الحديث دلالة لمالك وقول الشافعي القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري، لظاهر هذا الحديث. فيه دلالة لأمرين: الأمر الأول أن العبد يملك ماله، لأن هذا مسألة خلافية، منهم من يقول المال للسيد مال العبد شيء، العبد يملك ماله، وكذا الرقيق أيضا، وسلمان رضي الله عنه كان رقيقا عند يهودي، وكانت تعطيه يأخذ يحصل له بعض الشيء فيدخر من التمر، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم منه صدقة، وأعطى هو أصحابه فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال كلوا، وأعطاه مرة ثانية هدية فأكل وقال كلوا. الشاهد أنه ملك شيئا فتصرف فيه، تارة تصدق تارة هل أهدى. فالعبد يملك ماله إذا ملكه سيده، وهذا قول أهل العلم لظاهر هذا الحديث. طيب إذا ملكه ثم بعد أن أعطاه ملك، مثلا قال هذه المزرعة ملك لك، أو هذا البيت ملك لك، أو هذا الحيوان ملك لك، شيء من الأشياء، وباعه. إذا باع، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع، سيكون إن كان هبة ليس عائدا في هبته، قد نفذت هبته ورده عليه الحديث مثل الرق، وردت عليه ترجع إليه بالرق بما كان من شأن الرق، رد عليه بجانب آخر فلم يكن عائدا في هبته. كمن يعطي إنسانا هبة ثم يرثها منه، أنت أعطيت زيد من الناس هذا الكتاب، هذا يا أخي هذا لك هبة مني، طيب زيد هذا أنت ترثه، أخوك مثلا توفي والكتاب موجود، فإذا ورثت هذا الكتاب منه هذا رجعت في الهبة، هذا أخذتها بالإث، نفذت صدقتك أو هديتك ورده عليك الميراث، ولم يكن هذا من باب أنه عاد في هبته. وقال الشافعي في الجديد، قول القديم والقول الجديد، وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا، وهذا ما هو صحيح، فالحديث هذا يدل على تمليكه. وتأول الحديث، أي تأول هذا الحديث على أن المراد أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد، يعني ما هو ماله فقط، فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع، يعني كإضافة كما يسمونها مجازية على قولهم، لا للملك وفيه تكلف، كما يقال جل الدابة وسرج الفرس، سرج الفرس يعني الجل الذي يوضع على الجمل ليقيه الحرارة، وهكذا السرج الذي يوضع على الفرس يركب عليه فيقال سرج الفرس، يعني السرج ما هو ملك للفرس، إنما أضيف إليه لكونه ملاصقا به، هذا فيه تكلف كما سمعتم، ما هو صحيح. وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع، لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع، فيصح لأنه يكون قد باع شيئين، العبد والمال الذي في يده، بثمن واحد، وذلك جائز. قال ويشترط الاحتراز من الربا. قال الشافعي فإن كان المال دراهم لم يجوز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم، يعني سيكون بيع يا مد عجوة كما مر بنا، مثل نظير بيع مد عجوة، بيع من يجاء مد من الشعير وعليه مد من العجوة وعليه درهم يبيعه بكذا كذا بدرهمين، فيه غرر لأنه ما تدري الدرهمين قيمة العجوة عن ديما قيمة الدرهم الثاني، هذا الذي يسمونها مد عجوة. وهنا إذا باع عبدا ودراهم بدراهم صار فيه شبيه بيع مد عجوة، فكذا إذا كان دنانير لم يجوز بيعها بذهب، وإن كان حنطة لم يجوز بيعها بحنطة. وقال مالك يجوز أن يشتري المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم، وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث، وكأنه لا حصة للمال من الثمن. وفي هذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا، أي عند الشافعية عندهم، أنه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل في البيع، بل تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأنه مال في الجملة، يعني لأن ثيابه هي عليه من هي عليه من قبل من ملك البائع فلم تدخل في البيع، فيقول بعت منك العبد بدون ثياب إلا ما يستر عورته فقط، لأن هذه الثياب أنا اشتريتها له وأن تكسي عبدك، هذا على قول بعضهم، لكن لم يجري هذا العمل عند الناس، بل يبيعه ويبيع ما عليه من ما يحمله من ثياب وستر عورة وما تصح به الصلاة. وقال بعضهم تدخل، وقال بعضهم يدخل ستر العورة فقط، والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث، ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب، لكن كما سمعتم أنه ما جرت عادة الناس أن يبيع مثلا العبد يقول ثيابه التي عليه أخلعها وأنت عبدله فقط يبقى ما يستر عورته. ومن هذا حبل الدابة ربطها، يعني كنظير هذه المسألة التي تربط به، جرت عادة الناس أنه يبيعها، وهل يبيع حبلها له أن يبيع الحبل معها بالثمن نفسه ولو أن يأخذ الحبل يقول اشتري لك حبلين ربط به دابتك. هذا عقال البعير مثل هذا المسألة، مثل ثياب العبد عقال البعير، فهل يدخل تبع تبعا أم لا يدخل؟ الأمر في ذلك واسع، إن طابت نفسه أن يلحقه طابت، وإن لم تطب نفسه ورجع ما كان له من الثياب فإنما اشترى عبدا بغير ثياب إلا ما يشتر العورة فلا بد منه. هذا وما يتعلق بما قاله قول أكثر أهل العلم أنه العبد يملك، هذا هو القول الصواب، فإنه يملك إذا ملكه سيده، وبما أنه ملكه سيده فإذا باعه صار بذلك الملك يعود لسيده، لأن الأصل أنه له حتى يشترط المشتري.